السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه ثلاثة الأصول في ذكر أركان الإيمان، قال: أركانه ستة. قلنا أن الإيمان لا يكون التصديق فقط ولا العمل فقط، لابد أن يكون مع التصديق العمل. ولذلك الإيمان، أركان الإيمان المتعلقة بالتصديق ستة، وأركان الإيمان أو أعمال الإيمان كل شعب الإيمان داخل في الإيمان. فإذا كان الإنسان ترك الأعمال بالكلية وصدق بقلبه أن الله هو خالقنا ورازقنا إلى آخره، ولم يسجد لله سجدا قط، فهلا لا يقبل إيمانه مطلقا. فلا يعقل أن يكون الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يعبد الله ولا يتبع الرسول مطلقا، فهذا لا شك أنهم قالوا أنه يبقى كافرا لا يدخل الجنة. أما إذا كان تقصر في بعض الأحيان في بعض الأمور، فيرجى من رحمة الله أن يغفر له في أول الوهلة، أو إذا أراد بعدله وإنصافه أن يدخله النار على قدر أعماله السيئة، يدخله ثم يخرجه إلى الجنة. وهذا معنى قوله لا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أما إذا كان قال لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله كما قال بعض العلماء مفتاح الجنة، ولكن ليس هناك مفتاح إلا له أسنان، وأسنانه الأعمال. فأركانه الستة التي يذكرها هنا الإمام، وهي ما يتعلق بتصديق القلب، أن تؤمن بالله إيمانا جازما بأنك مخلوق من الرب عز وجل، ووجود الله تعالى ثابت عندك، وما يتعلق بمعرفة أين هو على العرش، وآياته كلها تدل على وجوده، والإيمان بوجود الله، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والأقل والشر والحس. الفطرة تدل على أن الله هناك موجود لا شك فيه. وقالوا أن يعني أول ما طلعوا أو أرادوا أن يطلعوا إلى الفضاء الخارجي من ناس تربوا في روسيا على الإلحاد، ولكن لما رموا أنفسهم بالمظلة، المظلة ما انفتحت، فصاح صيحة يا الله، كأن في داخله وجود الله فطرة، فطرة هي التي صاحت، وإلا هم متربين على إنكار وجود الله تبارك وتعالى. فالفطرة كذلك الحديث الذي فيه أن عثمان، أن سليمان عليه السلام لما خرج للاستسقاء فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة يديها تدعو الله تعالى للسقية، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالحلحمان فطرتهم أن الله تبارك وتعالى موجود، وأنه أيضا فوق على علو وليس في كل مكان. ولذلك رفعت كان، وخاصة في هذه المسألة ينبغي أخواننا أن يكونوا يراجعوا في أنفسهم ويراجعوا في أقايد ما تريدية ولا شرية، أن الله في كل مكان، وهذا خطأ جدا في الحقيقة. كان أبو المعالي الجويني، تعرفونه وتسمعونه، إمام الحرمين، ولا تظنوا أن ما دام إمام الحرمين فعمله وقوله كله سواء، في الحقيقة المسألة ترجع للتربية. كانت هناك سيادة المذاهب الأربعة بقوة، فكل ملك أو كل خليفة اختار مذهبا في العقيدة أو مذهبا في الفقه كان الناس وراءه، لأن الناس وراء، كما قال ابن حزم أن الناس وراء الدنيا، فمن مذهبه أو من يكون على مذهبه هو الذي يتولى أن يكون نديما له، هو الذي يتولى أو يولي أن يكون مدرسا، هو الذي يولي أن يكون قاضيا، هو الذي كذا. ولذلك يعني المذاهب انتشرت بهذه الصورة في البلاد، فإذا كان الخليفة حنفي فهناك عقيدة أشعرية والمذهب الحنفي، وإذا كان الشافعي فكان أبو المعالي الجويني شافعيا، وكان يسمى إمام الحرمين في المسجد الحرام كما ذكر الشيخ ابن أبي العز الحنفي في كتابه شرح العقيدة الطهاوية، ذكر أنه كان يقرر إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، فمر عليه رجل بدوي وقف عليه قال: أنت تقول إن الله في كل مكان، ولكن إذا رفعنا أيدينا للدعاء فيرتفع أو قلبنا يتوجه إلى فوق، لا يذهب اليمين ولا يذهب الشمال. فيقولون أنه أمسك رأسه وأطرق رأسه وأمسك رأسه وسكت سكوتا طويلا، ثم رفع رأسه وقال: حيرني الحمداني، حيرني الحمداني، ما قدر أن يجد أو ما وجد جوابا لهذا. فالفطرة تدل على أن الله فوق. النملة ما رفعت رأسها يمين رجلها يمين شمال، رفعت يدها ورجلها إلى فوقه. والحاصل على كل هذا دل على وجود الله تبارك وتعالى وعلى كونه أيضا فوق الفطرة والعقل والشرع. أما دلالة الفطرة فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كذلك العقل يوجب أن يكون هناك خالقا مالكا لهذه الدنيا أو لهذا العالم والمخلوقات، لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، فإذا لابد أن تكون قد وجدت أو أوجدت من خالق واجب الوجود كما يقولونهم، من واجب الوجود. فالفلسفة نقول نحن من خالق، من خالق، لأن الله تعالى قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لابد أن يكون شيء خلقه هو ذات الله عز وجل، ولا هم خالقون لأنفسهم، فدل على أنه لابد أن يكون هناك خالق. على كل حال قالت الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فلا شك أن هذا أكبر دليل على أن الإنسان مفطور، يجب إذا لم تفسد فطرته بتربية فاسدة فيجب أن يعرف أو يعرف إن شاء الله أن الله خالقه ومالكه. والنظر مثلا يوضح لك: فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت به في بينها الأنهار وملي بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك إن هذا القصر ما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو أوجد هكذا صدفة بدون موجد، لبادرت إلى إنكار ذلك، مثل ما ذكرنا لكم قصة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولا شك أنه لابد أن يكون، ما دام هذه الموجودات لابد أن يكون له موجد هو الله عز وجل. أما دلالة الشرع فالكتب السماوية والآيات كتاب الله، من كتاب الله القرآن الكريم، الأحاديث النبوية وغيرها وغيرها، كلها دالة على وجود الله أو وجوب وجود الله. أما الحس يقول: الحس أيضا يدل على أن هناك خالق موجود يعرف الناس ويدير أمورهم، أننا نسمع ونشاهد من إجاب الداعين وغوث المكروبين، ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له، لأن الإنسان يدعو لشيء وقد لا تكون له أسباب لكنه يجد هذا المطلوب، وهذا يدل على أن هناك خالق يسمع ودعاء المخلوقين ويجيب ويعطي. إلى أدلة كثيرة جدا. ثم بعد ذلك يعني هنا قال أحدهما الحس يدل على أن يوجد هناك دعاء وقبول الدعاء، وقبول الدعاء دليل على وجود الله تعالى. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسليهم، وجود الله تعالى، لأنه أمور خارج عن نطاق البشر. هذا الذي يسمونه خوارق العادات، المعجزات التي أعجزت الناس عن الإتيان بمثلها فسميت معجزة، وهي لا تجري على العادة إنما يكون فوق العادة. إبراهيم عليه السلام حينما رمي في النار فالله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما، لا يجوز لك أن تهرقي إبراهيم عليه السلام، نار صارت بردا وسلاما، هذه معجزة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين الناس وهم محيطون ببيته، إذا خرج فيهجمون عليه هجمة رجل واحد، لكنه خرج من بين أيديهم ولم يشعروا بخروجه بشيء، هذه أيضا معجزة. ثم لما ذهب هناك فأخفى الله عنهم في غار ثور، لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لأبصرنا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه. أيضا هناك موسى عليه السلام حين أمره الله أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا، والآية الكريمة التي فيها فأوحينا قالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر بمائه يعني كل، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم من الجهاد، ومر موسى وقومه منه. كذلك عيسى عليه السلام كان يخرج الموتى بإذن الله ويحيي الموتى، ومحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش أن يشق القمر، أن يشق القمر، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس، وجاء في بعض التواريخ أن بعض الناس رأوه في خارج الجزيرة العربية، رأوا انفلاق، قالوا في الهند تسمعون منطقة اسمها مالابار، أصلها مالابار، ما ولا نفي بار مالابار هكذا أصلها، لكنها سموه، قالوا أن بعض العرب أول ما دخل فيه فسماها خير الله، لأنها مدينة فيها مزارع وخضرة ونظرة وكذا جميلة جدا وأنهار، قال خير الله، فقالوا كيرلا، خير الله صحفوه إلى كيرلا، الآن اسمها كيرلا. هذه المنطقة فيها مدينة وفيه مسجد يتوارثون، يقولون نحن متوارثين، أجدادنا وأباؤنا يقول هذا المسجد كان مكتوبا عليه على ظهر على رأس المسجد، بني هذا المسجد يوم انشقاق القمر، وكان قد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التجار فآمن به. على كل حال هكذا يذكرون، فانشقاق القمر حصل لا شك فيه، وقد أخبر الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى لرسله تدل دلالة قطعية على وجود الله تبارك وتعالى. أيضا مما يتعلق بالله عز وجل الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته، وأنه هو الذي خلق، وهو الذي ربى، وهو الذي عنم، وهو الذي يعطي كل شيء، فيجب أن يكون الإنسان يشكر الله تعالى بعبادته ولا يعبد غير الله تعالى. أيضا الثالث، الوجه الثالث، يجب أن يؤمن بألوهيته، ألوهيته يعني أن الله لا يجوز أن يعبد معه غيره. الألوهية والربوبية، الربوبية توحيدك لله من في أفعالك، وأنت عبادتك لله، توحيد الله تعالى في أفعاله أن الله هو الخالق، الربوبية خالق رازق مالك محي ومميت، فتوحيد الله عز وجل في أفعاله هذه هي الربوبية، وتوحيد العبد لله عز وجل في أفعال العبد فلا يصلي ولا يزكي ولا يفعل ولا يذبح إلا لله، فلا يكون إله غيره يصلي له. وتوحيد العبد في أفعاله لله هي توحيد الألوهية، فإذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فيجب أن يؤمن بأنه لا إله غيره، ويجب أن يؤمن أنه لا يجوز له أن يصرف شيئا من أعماله الذي أمر الله له إلى غيره. شهد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إلى آخر آيات كثيرة ذكرها الشارح رحمه الله. وقد أبطل الله اتخاذ المشركين هذه الآلهة التي يعبدونها غير الله ولا يوحدون الله تعالى وحدهم في أفعالهم، بل يصرفون أفعالهم التي لا يجوز إلا لله إلى غير الله. فقد أبطل الله اتخاذ المشركين لهذه الآلهة ببرهانين عقليين. الأول، ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولا تدفع عنه ضررا، ولا تملك له حياة ولا موتا، ولا يملك شيء ولا يملكون شيء من السماوات ولا يشاركون به. قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الثاني، أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب، فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يعني أن الله هو الخالق هو المالك هو المميت هو المحيي هو المعطي وهو المانع، فكانوا يقرون بهذا. أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فكانوا يوحدون الله في ربوبيته. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون أولا تخافون الله تجعلون له أندادا شركا، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فيجب في ذات الله أن نؤمن أنه الله وحده هو المتوحد بالربوبية، متوحد بالألوهية، لا يجوز أن يوله ولا يعبد غيره. أيضا يجب أن نؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته، أي شيء لابد أن يكون له أوصاف، فالأكمل الذوات يكون أكمل الأوصاف وأكثر الأوصاف. هذا معروف عند العرب، يقولون يعني النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، يقولون أكثر عدد الأسماء لحيوان من الحيوانات عند العرب الأسد، الأسد له 100 اسم. فعلى كل حال هم كانوا يعرفون أن كل ما يكون أكمل يجب أن يكون له أسماء وصفات، كأنهم قربوا في فهمهم ببعض الأمثال مثل هذه. فيجب على المسلم أن يؤمن بأن الله له أسماء وله صفات. اسم صفة، اسم ذات. اسم ذات هو الله، الله أما الرحمن والرحيم والعزيز والغفور والستار والخالق والبارئ، هذا كله اسم صفة. فاسم الذات الله، ولا يجوز أن يسمي أحد الله. أما الصفات فقد يكون مشتركا, بعض الصفات مشتركة في اللفظ بين العبد وبين الخالق, مثلا كلمة عزيز, فلان عزيز, عزيز علي ما أنتم, عزيز عليه, قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمعروف الرحيم, كذلك لست علي وما أنت علينا بعزيز. فكلمة عزيز يكون معناه للعبد شيء, والعزيز لله تعالى, هذا حكيم, فلان حكيم, رجل حكيم, والحكيم يشترك في اللفظ فقط, لكن هناك بعض الصفات لا يشترك فيه مخلوق, خالق هذه صفة, باري, مصور, لا يجوز أن يشترك فيه أحد. ولذلك جاز لك أن تسمي عبد الباري, عبد المصور, عبد الخالق. عبد المصور هذا تركوه الناس, مع أنه هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى. المصور يجوز لك أن تسمي عبد المصور. وجدنا في كلام الشيخ الألباني قال رأيت الناس, شوفوا هذا الرجل الذي أيضا على كل حال ممن هناك يوجد ناس يبغضونه لأجل خدمته للسنة, وكذلك انتقادي على كثير من البدع, لكن الرجل صاحب سنة وعمل للحديث, لحديث رسول الله ما لم يوم على قرون مضى. فهذا قال رأيت أن الناس تركوا التسمية بعبد المصور, فسمى ابنه عبد المصور, رأيناه هو موجود حي يرزق عبد المصور. فالحاصل على كل حال الأشياء قد بعض الصفات لفظا قد يشترك بين العبد وبين الرب, لكن بعض الصفات لا يجوز أن يسمى به العبد مطلقا. إثبات ما أثبته الله في هذا الباب أسماء الله وصفاته, يجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته, والصفات يجب أن تكون من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعتيل ولا تكييف ولا تمثيل, لا نحرف معناه. إذا قال يد الله فوق أيديهم نقول لله يد, ونحن نعرف أن اليد له معنى في اللغة, لكن الأيدي تختلف, لا تقول إن يد الله مثل أيدي الإنسان أو لا قدر الله من أيدي أي مخلوق, المخلوق له أيدي عامة غير الإنسان أيضا, فقد يقال للفرس يداه يعني قدامه. الحديث جاء فيه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور وخرج ليذهب إلى جهة طريق البحر حتى يخرج المدينة, جاءه سراقة ابن مالك ابن جوش بفرسه, وكانوا قد خرجوا للبحث للنبي صلى الله عليه وسلم, فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فشد بفرسه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الحديث قال سراقة ابن مالك ابن جوش فساخت أي انخسفت في الأرض, ساخت يدا فرسي حتى بلغتا, هكذا حتى بلغتا الركبتين. فنقول اليد واليد هذه لغة يعمل بها شيء, لكن أنت تقول يدك مثل يد الفرس لا, فكيف تذهب وتقول إن يد الإنسان يد الله مثل يد الإنسان, فلا يجوز لك أن تشبه, ثم بعدما شبهت ذهبت تغير معناه وتقول لا يد بما نقول. كل محرف أو كل معطل يشبه الله أولا, مشبه يكون بعدما يشبه الله تعالى بالمخلوق يذهب ينزهه فيحرف معناه وكذلك أو يعطل معناه. أما إذا كان أحد يقول يده كيدنا فهذا ضال, تكلم ما لا به علم, ولا تقف ما ليس لك به علم, لأن الله أخبرنا أن له يد ولم يخبرنا كيفية اليد, فيها أصابع لكن كم وكيف وكذا. فإذا يجب علينا أن نؤمن على أسماء الله وصفاته من غير تحريف لمعناه, نثبت ونقول لله يد على ما يليق بجلاله عز وجل, لأنه كما أن ذاته ليس كمثل ذاته أحد, ليس كمثل صفاته صفاته أحد, ولا تعطيل ولا نعطل, نقول إن قال لله يد الله لكن ما ندري ماذا قصد الله تعالى, وهذا أيضا ضلال, لأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب ليتدبروا فيه ويعرفوا معناه. نعم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكيف، لا يقول أنه يده كيد الإنسان أو شيء، ويده كيد مثل كذا وكذا وكذا، أبدا، ولا يقول أنه مثل يد فلان، لا تكيف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال تعالى إذن: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو السميع العليم. إذا ذكر مثال فلله المثل الأعلى. وقال تعالى: ليس كمثله شيء ولا تظن أنه ليس كمثله شيء فهو ليس سميعا بصيرا عليما خبيرا. لا، عنده صفات، إذن ليس كمثله شيء، لكن له صفات لا ليس كمثل صفاته صفات أحد، فهو سميع بصير، فسمعه ليس كسمع المخلوق، والبصير والبصر ليس كبصر المخلوق. فعلى كل حال، فلذلك يجب علينا أن نؤمن هكذا، ما دمنا قلنا إن الله ليس كمثله شيء يسهل لنا أن نفهم ليس كمثل صفاته شيء، فلا نعطل ولا نشبه. أول شيء نشبه ثم نذهب نمطل. إذا قلنا إنه لله يد معناه صار مخلوقا، شبهنا بالمخلوق، ثم ذهب الناس يعطلون أو يحرفون، وهذا كله لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقول يجب أن يؤمن الإنسان على دينه في كل صغير وكبير مثل ما كان آمن به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فيجب على المسلمين أن يؤمنوا بإيمان الصحابة، أن يصلوا بصلاة الصحابة، أن يفهموا الآيات على فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أما إذا جاء يفهم بخلافه يرمى هذا الفهم على وجهه وعلى رأسه. نعم. يقول هنا: ثم ذكر رحمه الله أن ظل في هذا الأمر طائفتين معطلة كذلك المشبهة. فنحن نقول أنه لا ينبغي للإنسان أن يعطل صفات الله تعالى ولا أن يشبه الله تعالى بالمخلوقات. أيضا قال هنا: الإيمان بالله وما بأسمائه وصفاته وأن تؤمن بالله وملائكته من أركان الإيمان. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، الملائكة من هم؟ ملائكة عالم غيبي مخلوقون من الله تعالى، لا يتصرفون إلا بما أمر الله بهم ولا يملكون شيئا. كانت هناك من العرب من كان يعبد الملائكة أيضا، فيجب أن يعرفوا أنهم كما قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد الله عابدون لله تعالى. والحديث: ليس في السماء شبر إلا والملائكة ساجدون فيها. وليس لهم من خصائص الربوبية والألوحية شيء، خلقهم الله تعالى من نور بحيث لا تراهم وهم يرونك، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة المعراج: نقول إذا كان الإنسان لا يؤمن أن الله فوقه كيف يؤمن بالمعراج؟ كأنه يكذب كل هذه الواقعات المتواترة عن معراج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعراج كان فوق السماوات السبع والله على العرش، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى من حيث يسمع صريف الأقلام. فهنا قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70 على الملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، يعني ليوم القيامة والله لا يجدون فرصة للعودة. مثلا لو جعل للحجاج وحصلت زحمة شديدة فيقال ليس لك طواف العمرة إلا في اليوم الفلاني، طواف القدوم إلا يوم الفلاني من أول ذي الحجة، وليس لك طواف الوداع إلا في آخر ذي الحجة. هكذا كان الناس يتنبؤون، قالوا ياتي يوم قد يعطى الحاج من هناك برنامج تحركه في العمرة وخروجه كذا وكذا، مثل ما لم يكن موجود. لكن الآن أنت تعرف أين سكناك، في أي فندق، في أي كذا كذلك. فالحاصل التشبيه فقط، إنما يصلي كل يوم 70 لا يرجعون إلى يوم القيامة، معناه عددهم كثير لا يحصيهم، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. الأول الإيمان بوجودهم، لا بد أن نؤمن. هناك ناس الذين قد ابتلوا بالإيمان بالمحسوسات، ما دام لا يرون الله تعالى، لا يرون الله، ربما لا يؤمنون بالله، لا يرون، يؤمن بالله لكن لا يرون الملائكة ولا الجن، وأنكروا، موجود في كتبهم هذا الكلام على كل حال. فنحن نؤمن أنهم موجودين، ولعلهم موجودين في، اللهم نسألك أن يشهدوا أمامك بأننا اجتمعنا لوجهك الكريم، ما من قوم أو ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا نزلت عليهم الملائكة، إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة. فنحن نؤمن إن شاء الله يكونون قد حضروا ويشهدون لنا إن شاء الله. اللهم إنا نشهدك بأننا لا نريد إلا وجهك بهذه المجالس. الإيمان بوجودهم قطعا، ثم الإيمان بمن علمنا اسمهم بأساميهم، وقليل منهم ذكر اسمه في كتاب الله تعالى وفي الأحاديث، مثل جبريل الذي كان موكلا للوحي، أيضا هو موكل لأن ينزل ليلة القدر، أيضا تنزل الملائكة عامة والروح يعني جبريل بالخصوص. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق على خلقه الأول، وجاء في جبل حراء، جاء في غار حراء في صورة رجل، الله نعم. الثالث، وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى لأحية الرجل، كما جاء جبريل عليه السلام في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، ففي الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وكان جاء في صورة رجل. كذلك الملائكة الذين أرسلهم الله إلى إبراهيم ولوط كانوا في صورة رجال. الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله. هذه كلها، أولا قد آمنت بوجود الله، وأنا دائما أمثل للناس، وهذا التمثيل ما رأيت لكن راقني، أننا لو آمنا بأن الله يرانا وأن الله هو يحاسبنا، هل إيمانه قوي برؤية الله له، هو الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، هل إيمانه قوي برؤية الله له عندما يرتكب فاحشة؟ لو كان مثل ما يكون هو وأمه قائمة أمامه، لا يمكن أن يجامع زوجته فضلا أن يأتي بالفاحشة، ما هو كذا؟ لأن إيمانه قوي أن أمه تراه. أفسق الفساق حتى الكافر ربما يستحي من هذا، لكن هذا الذي يدل أننا نقيس ونزل إيماننا، أن إيماننا ضحل، إيماننا ضعيف في الحقيقة. فالإنسان يتكاسل عن الصلاة ويتكاسل عن أشياء كثيرة، ما أنه يؤمن أن الله يراه، لكن لو كان يؤمن أن هناك شخص لو ما صليت على الوقت يعذبني، أو شخص لو ما عملت عمله يعذبني، يقوم رأسا. فإيماننا ضعيف، الله المستعان. فبعد إيماننا بالله، إذا كان يؤمن الإنسان أن هناك ملائكة لا يفارقونكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون كل ما صدر منك، وكتابهم ينشر أمامك أمام الله عز وجل، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق
إنا كنا نستنسخ نسخة، هذه نسخة، نسخة أخرى الأرض تحفظ، نسخة أخرى هذه الأعداء تحفظ. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، نسخة جاءت هنا هذا الكمبيوتر وهذا، الله أكبر. نعم حافظ، هذا لو ضاع كل شيء لا يضيع من هذا، من نفسك. لو كان اللسان يكذب عليك ما يكذب، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدون. فهذه نسخة، هناك نسخة من الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ولا يكذبون علينا وعلينا. لو آمنا بهذه كلها يكون لنا تزكية النفس القوية بحيث نملك أنفسنا عند وقوع عند الوقوع في الفاحشة، إن شاء الله يمسكه بحيث يقول إني أخاف الله. أو كما قال رجل له، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا يكون له ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كذلك الملائكة الذين أرسلنا، الرابع بما علمنا من أعمالهم كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فطور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل جبريل للوحي، ميكائيل الموكل بالقطر والمطر، مطر والنبات. إسرافيل، إن ملك الله، إن إسرافيل قد التقم السور، التقم السور ينتظر متى يأمره الله فينفخ في السور، فسنفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فميكائيل موكل بهذا، وهو قد التقم منذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لنا إن شاء الله، أو إذا كان من قبل. مثل إسرافيل الموكل بالنفخ في السور، مثل ملك الموت الموكل به، قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون لقبض الأرواح، مثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار، مثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تمت 43، فيأتي الملك ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها كراما كاتبين، ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت، نعم يأتي المنكر والنكير. وأيضا ينبغي أن يذكر أيضا، وهو أن هناك ملائكة موكلين بحفظنا من عند الله تعالى، حفظنا من الحوادث والأسواء والأضرار التي يحصل للإنسان لو لم يحمي نفسه بأذكار الصباح والمساء. هذا نقول نجعل بهذه السورة، لأن المقادير قد تكون معلقة، لو لم يفعل كذا يحصل كذا. فهناك ملائكة يحفظون بني آدم من الحيات، من الأشياء التي قد تكون لا يراها وتتضرره. الآية الكريمة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يتعاقبون كما يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار لكتابة الصلاة والأعمال. كذلك معقبات من بين يديه، من بين يدي الإنسان ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بأنفسهم حتى يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فيحفظون هؤلاء بأمر الله تعالى مما قد نصاب من الأمراض والأضرار وغيرها. أيضا إيمان بالملائكة لها فوائد كثيرة جدا، وهو العلم بعظمة الله. الثاني شكر الله تعالى على هداية ابن آدم. الثالث محبة الملائكة على ما قاموا به من عباد الله. وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما. أيضا من فكتبه أيضا نؤمن بأن هناك كتبا أنزل الله تعالى على أنبيائه للإيمان، أو لأن يكون يبقى عندهم ويستعدون به، وآخرهم كتاب إيمان بكتاب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك واليوم الآخر كتبه ورسله نؤمن بأن الله تعالى قد أرسل رسلا كثيرين مبشرين ومنذرين وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وباليوم الآخر يجب أن نؤمن الإنسان إذا كان أمامه يذكر دائما اليوم الآخر نعم اليوم الآخر لابد أن يكون الإنسان في باله دائما وكل من مات فقد قامت قيامته نرى صباح مساء يموت الإنسان لكن نؤمن أن الله تعالى يأتي يوم القيامة ويحضر كل إنسان ما منا إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان فإيمان بالآخر يجب أن يؤمن بالبعث والنشور إن الله يبعث من في القبور ثم يحاسبهم فيؤمن بالإيمان بالجزاء والحساب إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أيضا قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل السيئات ويعطينا كل الخيرات ولعل هذا اليوم يكون آخر من رمضان لكن إذا كان غدا إن شاء الله نحضر ندعو الله تعالى أن نجلس هذا المجلس المبارك ولا بد أن نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى ويجب أيها الإخوة أن نعرف أن الدنيا هي زائلة يجب علينا في الحقيقة ألا نقدم ولا نؤخر رجلا إلا بعدما ننظر هل هي موافقة لما أراد الله أم هي مخالفة لما أراد الله تبارك وتعالى لا يظلم ولا يظلم لا يزل ولا يزل ولا يجهل على أحد ولا يجهل عليه هذا هو الذي إذا عمل الناس بدين الله تعالى فتلقائيا الأمن العالمي يكون سائدا الأمن يكون سائدا على العالم كله واعلموا أنه لا يسود الأمن وقد رأت الدنيا أن الأمن جاء في عهد النبي بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولم تقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يدان فقط فلا كانت تسرق وما قتل إلا عدة أشخاص وساد الأمن الجزيرة العربية وحتى وصل إلى حيرة لما جاء صحيح البخاري أدي بن حاتم كان جالسا هناك في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كان معلقا الصليب من الذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك هذا الوثن يا عدي فألقاه وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله ما كنا نتخذهم أربابا من دون الله قال ألم يكن أنهم إذا أحلوا شيئا أحللتموه وإذا حرموا شيئا حرمتموه قالوا بلى يا رسول الله قال فتلك عبادتهم وهذا هو الآن واقع كثير من المسلمين شيوخهم المريد يجري على قول شيخه ولو كان حراما يرتكبه ويجعله حلالا فالحاصل على كل حال قال يا عدي هل رأيت الحيرة قال ما رأيت صحيح البخاري لفظ صحيح البخاري لم أرها ولكن أنبيت أنا يعني الناس أخبروني وقد يكون الخبر مثل العيان يعني كأنه يسب قال ولكن أنبيت أنا قال فجاء رجل لا الحديث جاء رجل في هذه وشكى الفاقة والجوع جاء رجل آخر وشكى قطع الطريق والسرقة فقال يا عدي هل رأيت الحيرة قال ما رأيتها قال والله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن أميت أنا قال إنه تخرج سيأتي يوم تخرج الضعينة من الحيرة وحدها لتطوف الكعبة فتصل إلى مكة لا تخاف أحدا إلا الله قال أبي عدي بن حاتم قال فقلت في نفسي أين يذهب دعار بني الطيع بنو طيع الذين هم في الحائل الآن. هنا طريق من الشام جاي بين جبلين أجا وسلمى، رأيت هذه كلها تتبعا للسيرة على كلها. فقال أين كان هناك دعار بني طيع يقتلون الناس وينهبون، أين يذهب بني دعار بني طيع؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوما يفتحون كنوز كسرى. قال كسرى فارس؟ قال نعم كسرى فارس. فقال عدي بن حاتم والله لقد رأيت الضعينة كانت تخرج وحدها لتطوف الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، ورأيت أن المسلمين قد افتتحوا كنوز كسرى. فنقول للعالم كله نعلن أنه لا العالم وصل إلى حد لا حرمة للإنسان مطلقا، وهم يدعون الإنسانية وحفظ الإنسانية وحفظ الحيوان كذا وكذا، وهم صاروا أكثر افتراسا من الحيوانات المفترسة، وخاصة دماء المسلمين الآن حلال لهم مثل الماء أو لا قيمة لها حتى قيمة الماء لدماء المسلمين. فلذلك الإسلام وكذلك الآخرون أيضا في محنة إن شاء الله. فنقول إن شاء الله يأتي يوم والإسلام يغلب على دين الله تعالى، لكن بشرط يغلب بدين الله تعالى، لكن بشرط أن يكون المسلمون يصلحوا أحوالهم. متى يكون هذا؟ ننتظر عيسى عليه السلام؟ ننتظر مهدي؟ لا، ممكن أن نصلح أنفسنا من قبل حتى نقاتل يهود وإلى آخره، وينزل عيسى عليه السلام فيكون كله أمن وسلام. فلا سلامة إلا بالإسلام الحق. نقول حتى الإسلام السلفي، قل الإسلام السلفي الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إسلام شيعي ولا إسلام كذا ولا إسلام حركي، ليس هناك حركة وليس هناك حزب. الإسلام الخالص الذي نسميه الإسلام السلفي هو الذي يقيم الأمن والأمان في ربوع العالم، ويجد الكفار أيضا راحة وأمنا تحت ظل الإسلام، والحيوانات أيضا والأشجار وغيرها التي الآن يهلكون الحرث والنسل. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مستحقا لنصره ونكون صالحين إن شاء الله، ولا يظلم الله تعالى إذا صلح الناس إلا أن يعطيهم زمام الأمور إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه.